أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الكرام، بعد أن تحدثنا عن مشكلة الأفراد وأخذنا فكرة عنها من خلال حديثنا عن واقع العالم الإسلامي وذلك ينبثق من الولاء والبراء، وبعد أن تحدثنا أيضا عن مشكلة كشمير وعن وضع باكستان والهند والصراع الدائر بين الحق والباطل وماذا تعتزمه الهند وكيف تحولت أمريكا وأوروبا من مساندة باكستان إلى مساندة الهند الآن، لأنه صراع أبدي بين الحق والباطل، ويستمر هذا الصراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأخذنا شيئا عن جبهة تحرير مورو اللي هو جنوب الفلبين، المسلمون في جنوب الفلبين أو جزر ميندناو، وكنا يعني نود أن نأخذ مشكلة جنوب السودان لأنها في منتهى الأهمية بالنسبة لنا، وأيضا ليبيريا وتركستان والجزائر. هذا العالم كله متوامي الأطراف، يعني ينبغي علينا أن نحيط به لأن الأحداث تأتي شراعا، يعني تأتي حثيثا، الحدث يطلب الحدث حثيثا. ولكن لما دخلنا في القدس وفي مشكلة القدس وفيما قد عقد اليهود العزم عليه من إظهار أورشليم الجديدة من تحت الأرض، أرض القدس العظيمة حيث يفاجئ العالم الإسلامي أن القدس المسماة القديمة أزيلت، يعني بمسجد الأقصى ومسجد الصخرة، وأن معبد أو هيكل سليمان ظهر أسفل منهما مع الأنفاق ومع الحفريات ومع العمارات ومع هذا التخطيط العجيب، فوجدت أن الموضوع يطول شرحه. قدمنا شيئا هاما جدا في الخطب والحمد لله رب العالمين، وبينا النهاية ماذا يريد العدو في الأشهر القادمة، وهل سيعتبر الضربة الفاصلة أول عام 2000 أم خلال عام 2000 أم في آخر عام 2000، هذا في علم الغيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخزيهم ويخزي أمريكا وأوروبا وأن يخزي العلمانيين المجرمين وأن يخزي العالم الكافر كله وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يجعل هذه البشرى بالإفراج عن 3 من عمالقة المسلمين المعاصرين من شهودنا على هذا العصر سيقفون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ليشهدوا على الأمة بالكامل أنهم أدوا ما عليهم وأدوا واجب البلاغ. الدكتور سفر والشيخ سلمان والدكتور ناصر العمر، يعني نرجو من الله عز وجل أن تكون هذه بشارة لشيء جديد يحول دون هدم هذا المسجد الأقصى العريق. فقلنا نبدأ في هذه الدروس من الآن نفس السلسلة الموجودة في الجمعة في الحديث عن الصراع بين المسلمين وبين اليهود حول المسجد الأقصى وحول القدس وحول هذه الموضوعات وحول دور العلمانية ودور العلمانيين المشبوه الرهيب 50 سنة من الفشل المتواصل تحت رايات العلمانية، فعلا يعني 50 سنة متواصلة تحت رايات العلمانية سواء في مصر أم في فلسطين أم في كل بلاد العالم العربي ثم العالم الإسلامي، العلمانية المسيطرة المهيمنة. هذه 50 سنة فشل متواصل وفشل ذريع حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لأن الراية علمانية ونصر الله لا يأتي العلمانيين أبدا، ونصر الله لا يأتي إلا لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تاب الله على النبي وإيه والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، اتبعوه الشاهدين اتبعوه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينصر الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اللي اتبع النبي عليه الصلاة والسلام هو ده المنصور. إن تنصروا الله ينصركم. إنما الرايات العلمانية ما فيش غير الهم والغم والفشل والهزيمة التي نحن فيها. نحن شهود وعايشين ونفاجئ بأن القدس والمسجد الأقصى مسجد الصخر أزيل من الكرة الأرضية، وظهر أكثر منه هيكل سليمان زعمه والأنفاق وأورشليم الجديدة، ونحن شهود ولا نستطيع أن نصل إلى هناك ولا أن نفعل شيئا، لأن السور عظيم 360 كيلو مترا بارتفاع 3 أمتار بالحراسة التكنولوجية المتقدمة، لأن نتنياهو عليه العائن الله لما افتتح النفق منذ حوالي 3 سنوات قامت المظاهرات العارمة فسقط فيها عشرات القتلى ومئات من الجرحى، فعلموا أن الشعب لن يسكت، فهذا السور ينشأ. وقارب على الانتهاء، وأمريكا هي اللي تدعم ذلك، وشرحنا كل ذلك بالتفصيل لأن عدة أشهر شغالين في الموضوع ده. اللي مش عايز يعرف حتى طبعا هنعمل له إيه يعني؟ الله يسمع ويرى، فنسمع ربنا سبحانه وتعالى. الله يسمع من هذا والبلاء. فإذا أردنا أن نتحدث عن مثل هذه الأمور فلا بد أن نسأل أهل الذكر. والكتب التي صنفت في مثل هذه الموضوعات لا حصر لها، ومقالات لا حصر لها، منها المسدد، ومنها ما يوجد فيه الدقن، ومنها المغرض، ومنها في الاتجاه القومي والاتجاه العلماني. فنحن نريد أهل الذكر في مثل هذه الأمور، فأهل الذكر فعلا هم هؤلاء الأطفال الذين يكتبون في مثل هذه المجلات بيان وغيرها لأنهم متخصصون في هذا. فرأيت أن أبدأ بهذه المقالة، مقالة في 3 أعداد لقراء العرب الإسرائيلي، ده طبعا يعني العرب الإسرائيلي ده هنعرف إن ده كلام فارغ، هو صراع بين الإسلام وإيه واليهود من حق والباطل، هو كاتبه كلام حتى بين قوسين يعني تحت الرايات العلمانية خلاص، لأن هم بيسموه كده يقولك عربي إسرائيلي، مش صراع إسلامي بقى يهودي صراع حق وباطل، لا بيسموه صراع عربي إسرائيلي تحت الرايات العلمانية. فأول شيء اللي هو 50 عاما من الفشل، نجد أن قيادة هذا الصراع في بلاد المسلمين طبعا قيادة علمانية، وارتكبت سلسلة من الأخطاء، هي مش أخطاء حتى بالنسبة للاتجاه العلماني، سلسلة من أخطاء تترادف وخطايا تتراكم ممن وضعوا أنفسهم في واجهة هذا الصراع الديني الاعتقادي، حيث تعمد هؤلاء عن سابق إصرار وترصد أن يفرغوا هذا الصراع من محتواه الاعتقادي، ما يبقاش بقى إسلام، لا يبقى عربي وخلفياته الدينية من جانبنا في مقابل تعمد الآخرين، وهذا بينته تماما في خطب الجمعة، عن سابق إصرار وترصد أيضا أن يصبغوه بالصبغة العقائدية. إذا احنا عندنا قيادات في المسلمين يصبغون هذا الصراع بالصبغة إيه؟ العلمانية بعيدة عن الإسلامية تماما، يعني كلمة الإسلام تظهر أبدا. أما هؤلاء وهم أهل الباطل الذين يقومون بالجبت والطاغوت فيصبغون على هذا الصراع صبغة إيه؟ عقدية. شايف الغم، شايف البلاء، وبعدين ينشرون ذلك وصبغة عقدية في كل جزئياته بدءا من اختيار اسم هذه الدولة إسرائيل. إسرائيل ده إيه؟ يا بني إسرائيل، وبعدين ورمزوها نجمة داود، دستورها التوراة والتلمود، شعارها أرض الميعاد، مش كده ولا لا؟ حلمها التاريخ إعادة بناء هيكل سليمان، يجيك العقاد في أورشليم القدس عقيدة أيضا، حيث يتطلع اليهود لمجيء ملك من نسل داود يحكم العالم. أما بنو قومنا هؤلاء المجرمون العلمانيون فتحت الرايات العلمانية المتعددة قد جدوا واجتهدوا في إبعاد الإسلام عن المعركة وإقصاء القرآن عن توجيهها وتنفية العقيدة الحقة عن مواجهة العقيدة الباطلة، بل بالغوا في ذلك حتى استبعدوا المسلمين غير العرب من المشاركة في المعركة ابتداء، فأطلقوا على هذا الصراع الصراع العربي الإسرائيلي، سموه كده الصراع العربي الإسرائيلي مرة، ومعركة القومية العربية مرة أخرى، وأزمة الشرق الأوسط مرة ثالثة، وهي في حقيقتها هي الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين الإسلام واليهودية. بينما كان في الإمكان، أي والله العظيم كان في الإمكان حشد الأمة الإسلامية كلها خلف الأمة العربية في هذا الصراع الحضاري المصري بين أمة الإسلام وأمة اليهود، بل كان يمكن جعل هذه القضية أكبر الأسباب في توحيد المسلمين على الإسلام، لأنهم جميعا مؤمنون بقدسية. إذا كان اليهود جمعوا شتاتهم وهم في شقاق باستعمال هذا المعتقد الخبيث الباطل، كان أولى لأهل الحق لأهل الإسلام أن يجمعوا أهل الإسلام في كل الأرض حول هذه العقيدة التي لا ينتطع فيها عن جانب ولا يختلف فيها إسلام، كان أولى بهم أن يجعلوا هذا الصراع بين الإسلام وبين اليهود سرا في تجميع جميع المسلمين. ومن أكبر أسباب تجميع المسلمين هو القدس والصراع. تذكرون الزلزال الذي قدره الله عز وجل وكان المركز هو القدس؟ شو لك إسرائيل؟ شو العلمانية المجرمة؟ لك لا ما يقولوش قدس، لا مركز كان القدس والمسجد الأقصى موقعه بفضل الله عز وجل، برغم أنهم عملوا تحته إيه؟ فعلوا كل الأنفاق بس والحفريات بعمق 14 متر، لما تقولوش حاجة إلا المسجد معلق، والجرافات والحفارات ذات الذبذبات العالية التي دمر حائط المسجد، والزلزال جاء شهيدا كان هيضيعنا هنا، ومركزه هناك القدس، ومع ذلك لم يسقط مسجد الأقصى بإذن الله، لم يسقط، احنا بنبني نفسنا بس وقد هيتنقط، والناس زي ما حدش دريان، والدعاء أكثر نوما ومحدش قرأ ليس الخبر كالمعاينة. إذا كانت الطوب قريب، الطوب كم مليون طوبة؟ 6 مليون طوبة لحين بقى معبد هيكل سويناه وخيمة ال الاجتماع والثريا وال والبقرة الحمراء وتابوت العهد وال والشمعدان والثريا، كل الكلام ده أعد وانتهى الأعداد منه، والمسلمون نائمون، وتم خلاص مجرد الزلزال يوقع يقول لك نزيل بقى الأنفاق، يفاجئ أورشليم الجديدة أنفاق بقى وإيه حاجة زي نيويورك كده، ودي موجود في الخريطة والتحف المعدنية يوزعوها على الناس اليهود، ونحن شهود. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما هي دي العلمانية. طب خلاص على الأقل يعني أقل شيء نكشف العلمانية في العالم العربي عن الإسلام يقولوا فينا إيه؟ تخيل اليهود الذين يقولوا بالجد أصحاب العقيدة الباطلة أصحاب الكفر، بقرة إيه وبتاع إيه وشعرات سود في دينها وشعرات سود وبيض في رموشها، لا يا عم مش هي دي. طب ولما جت الإشارة لثلاث سنوات والمسيح هيجي مين يابا؟ هيجي مين؟ يجي فين وبتاع إيه وبتاع إيه؟ ملك بس هيجي له ساعتها؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ الله اعلم. انما انا عارف طبعا الان مليون بالجيش ده بيطلعش منه ابدا. هل ده يكون سبب في الخزي وفي العار لهم؟ لا، ما فيش خزي ولا عار ولا بيهمهم اي حاجه. ده ممكن يجيب لك واحد ثم قادر التمثيل في العالم والمسرحيات والمسلسلات. ممكن يجيب لك واحد كده. ايه اللي هيحصل مش عارف بعد النصره دي كلها؟ لا ندري، انتوا ربنا يسلطكم عليكم. ولا كنتوا حطوا علينا وما فيش مسيح جه ولا حاجه، هنستنى لسه الثالثه بقى الرابعه لان الضحك محسن، ازاي بيحصل؟ ما هو حلم ده عامل ايش؟ يلا بدل الغم الواحد هيموت من الغم. انما ربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، انت ربنا يرحم دماء الاطفال ودموع المخلصين الصادقين من فضل الله عز وجل ان الله تعالى ينصر دينا. والهدمة شرسة جدا جدا، هدمة عمانين. عارفين يعني ايه تطبيع؟ يعني ايه تطبيع؟ انت بنفسك كان يلزمك ان تعلم المعنى المراد من كلمة التطبيع. انت عارف الشيء الطبيعي في الاسلام هو ايه؟ الصداقة بيننا وبين اليهود ولا العداوة؟ العداوة. لتجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود، خلاص تبقى دي العداوة. يبقى التطبيع معناه ايه؟ اللي قالها بوش مؤتمر مدريد، الغاء العداوة، معناه اقصاء القرآن عن المعركة تماما والسنة والكلام ده، اقصاء الاسلام تماما، مش الاسلام اسلام وهكذا. والتطبيع معناه ايه؟ وفي محاور بقى، تطبيع اعلامي، تطبيع اقتصادي، تطبيع ثقافي، تطبيع تعليمي، في محاور بقى تطبيع سياسي. التطبيع ده بياخد محاور متعددة بحيث انها تجد شبابا كشباب اليهود في الخلاعة والمجون والدعارة، لكنهم ليسوا كمثلهم ابدا في النشاط والعمل والجدية في العمل والاخلاص في العمل والصدق في العمل. شيء ما فيش غير التدمير يعني بين المسلمين ولا ايه؟ يعني الكلام على الكلام المكتوب هنا عشان نستطيع ان احنا بس نحصل شيئا في المقالات دي. ولكن الذي حصل ولا يزال يحصل ان القيادات العلمانية تصر على التصدي لمعركة ليس لها ولا ليست لها. كل القيادات العلمانية عند مصر الان، في مصر وغير مصر، كل القيادات العلمانية مش فاهمة الصراع اللي بين الاسلام واليهود والنصارى. شغالين بالاصراع من ناحية الاصراع من ناحية السياسة ومن ناحية هيكل ومن ناحية القمني ونصر ابو زيد والكلام ده، من ناحية منصور الصراع بقى، الحاجات دي كل واحد يتكلم الا ربنا والرسول الله. فده التصدي معركة ليست لها ولا اهلها. وتأبى التنازل عن مبادئها المنافية للدين على الرغم من كل انواع الفشل، الخيبة والخزي والعار الذي يمر به، الفشل الذي جرته على الامة عبر 50 سنة من عمر هذا الصراع. ولما كانت هذه الاعوام الـ50 قد انقضى نصفها في الحروب القاسرة، بينما انقضى نصفها الاخر في عملية السلام الفاشلة، فسوف نبدأ. اول كاتب يقول هو عبد العزيز كامل، هو نفسه اللي كاتب حمى 2000 التي نشرتها في هذا المنبر بفضل عز وجل انها في منتهى الاهمية. يعني انا طبعا لا استحي، من ايه؟ هؤلاء اهل ذكر ذا القضية، ان انا اقرا الكلام ده على المنبر في خطبه الجمعه، لان حاولت ان اقوله من نفسي وبعبارتي، وجدت ان ذلك سيكون مخلا، لانهم اهل ذكر ومتخصصون في هذا الامر، فناخذ كلامهم مفيش وقت. فكذلك في نفس هذا المتوحد متخصص من العلماء الباحثين المتخصصين في هذه القضيه، وده خلق الله وبقدر الله عز وجل. فاسمع الكلام لانه مهم جدا، مش مجرد مقالة صحفية، لا، ده ابطال، ابطال موحدون بفضل الله عز وجل. والله ما اعلم الرجل ده منين، لا حتى اعلم عن عزيز كلام ده هذا من اني بلد يعني، انها من خلال الكلمات اللي بكتبها ده علمت انه رجل من اهل السنة متخصص جدا في القضية، من اهل الذكر، فاهم، مؤدب، مهذب، اوتي الحكمة في هذه الموضوعات. فما نبلغش الناس في الكلام ده، ولازم انا يعني اخذ معلومات واتشدق انا بها، لا، ده الحب يرجع الى اهله. وبرضه مش ده الهدف، الهدف هو ان يتعرف المسلمون على البلاء الذي يعيشونه. بينما انقضى نصفها 50 سنة ديت اخذ في عمليه سلام فاشله، فسوف نبدا اولا باستعراض جولات تلك الحروب في النصف الاول من عمر الصراع، 48 لغايه 83، لان كان حرب كام؟ 48 وعين حرب 56 حرب، 59 حرب ايه؟ 3 حروب اللي خاضتها مصر. ثم نثني بمسارات ومراحل العملية السلمية، هي مش السلمية طبعا، هي السلمية في المرحلة الثانية من 73 لغاية 97 اللي هو اغسطس 90 كتابة الايه؟ المقالة دي. طبعا ما تغيرش شيء من بعدها الا اشياء بسيطة. الجولة الأولى حرب أيار مايو 48، انتهت هذه الحرب إلى نتيجة مذهلة، استعرضت 7 جيوش تابعة ل7 دول عربية لهزيمة منكرة، كان عددهم كم دول؟ 10,000 في مقابل 120,000، مين اللي بياخد 120,000؟ الإنجليز، مين اللي بياخد الجيوش العربية؟ الإنجليز، شوف عذاب ربنا وإذلال ربنا سبحانه وتعالى للمسلمين، تخيل 10,000 داخلين حرب. والعسكر رفضوا سنعلم مش هنسترق الاحداث. بقولك لا اقول قام جيش لدولة واحدة ولكن قام عدة منظمات يهودية شبه عسكرية. طبعا دي غلطة من الكاتب. ايه اللي كان قلت الكلام ده؟ لاني سمعت الى الشريط اللي سمى شاهد على العصر في قناة الجزيرة، رجل كبير جدا كان من لواءات الاردن ورجل ناطق يعني اللي فاهم وكان مجاهد حقيقي، وبعدين اصيب فالانجليز قال لك ده متهوى ده طلعوه ورا لانه عايز يعمل ده اسلام وحارب اليهود حرب حقيقيه، وكان اللي بيقود في الاردن كله وكان الانجليز ماسكين هنا في مصر هنا. يبقى الانجليز عامله خط التقسيم وتريد ان تثبت خط الايه؟ التقسيم. فالطبيعه كانت كده. فلما يقول عصابات هي عصابات الاسم انها عصابات يهوديه، انها حس الامر من اللي بيحارب امريكا نفسها في الحرب العالميه الاولى من بدايه القرن لقوا في الحرب دي ومفوضة انجلترا المساله تخطيط عجيب مش مجرد ايه عصاباتها دي، والا فهم زملاء جدا. وطبعا العسكر رفضوا القيادات العربيه عشان ما تتهموش بالخيانه، والجند العربي ما تتهموش بالخيانه، والجند المسلم لا تتهموا بالخيانه. فكلهم رفضوا قالوا كيف نحارب؟ لابد من الاستعداد. وصدر القرار السياسي قبل الدخول في المعركة بإيه؟ بيومين. ده ينفع الكلام ده؟ وعشر ثلاثة وقال 120,000 و120,000 عندهم أسلحة مطورة جدا، وعشر ثلاثة معهم أسلحة داخلة، يعني من قائدهم؟ إنجليز. تقتلني إزاي دي؟ ده ذل رهيب أو من ربنا للمسلمين. خلى طلع عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى إيه؟ انتبهتم الى نور الدين محمود لما سقط المسجد الاقصى في اسر الصليبية كيف استعاد نور الدين محمود وكيف خطط لذلك؟ وعماد الدين زي كابور اصلا، وبعدين توج ذلك فعاد صلاح الدين. ماذا فعلوا؟ اول شيء اعادوا الناس الى الاسلام الحق. هو ده الطريق. اول شيء فعلوه ان اعادوا الناس الى الايه؟ الى الاسلام الحق. نور الدين محمود ده كان بيتدرب على الفرس على الخيل بيلعب الكره وراكب الفرس كره اليد. طب يعمل كده ليه؟ بيلعب يعني؟ ده بيلعب. ده رجل ده ايه؟ ده شخصيات ايه؟ ده فعلا نور الدين حقيقي اسم على مسمى حقيقه. ده كان بيلعب عشان يدرب الفرس ازاي يلتقط الهدف ويداري جاده هو نفسه. اعداد كامل بيستعد عايز يسترجع المسجد وصنع له المنبر هدف، ويخلي الاموال حلال يطهرها من الربا، يطهرها من النقود، يطهرها من العشور، يطهرها من اي مال حرام. هو ده النظام. لازم العوده الى الدين لان النصر بيد الله عز وجل، مش هيجي في يوم وليله كده، لابد من العوده الى الدين. فالمهم يعني يقول لك لا اقول انا جيش لدوله واحده ولكن انا عده منظمات يهوديه شبه عسكريه، وياتي لك ان تم توحيدها بعد ذلك تحت اسم جيش الدفاع الاسرائيلي. فما الذي حدث؟ بعدما اصدرت الامم المتحده قرارها الظالم. حلوه الظالم دي، انا مش عارف ما هو يعني معلش كل كاتب له هو ايه يعني قرارها الظالم؟ الامم المتحده تحكم بالعدل يعني؟ هي الأمم المتحدة أنشأت ليه يعني؟ أنشأت ليه العدل يعني؟ أنشأت في العدل والإقامة المتواترة كما يقولون؟ ده اللي أنشأها أمريكا، ولا أنشأها العقيدة البروتستانتية عشان الذي شرحناه في خطبة الجمعة في نوفمبر 47 بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود. سارع القادة السياسيون العرب إلى اتخاذ قرار بدخول حرب شاملة لتأديب عصابات اليهود، وكان ذلك القرار حماسيا ارتجاليا كالعادة. لم يسبقه اعداد او تخطيط، وقد عارض القادة العسكريون قرار الحرب بشدة في هذا التوقيت وحذروا منه اشد التحذير. فوجئ القادة العسكريون باتخاذ القرار السياسي الفعلي بالحرب قبل بدء تلك الحرب بيومين او ثلاث، في وقت لم يكن لدى معظم الجيوش العربية حتى ميزانية تسمح بدخول حرب، ولم يكن قد جرى تدريبها بعد على الدخول في حروب شاملة. اجتمع رؤساء أركان كل من مصر والعراق والأردن وسوريا ولبنان قبل الحرب، وأعلنوا الاتفاق على إعداد ما لا يقل عن 5 فرق عسكرية كاملة الاستعداد والتسليح مع 6 أسراب من المقاتلات والقاذفات. بحيث تكونوا جميعا خاضعة لقياده العربية الموحدة. ولكن هذا الاتفاق لم يرى النور، فلم يتم إعداد الفرق، ولم تدرب الأسراب، ولم توحد القيادة، لم توضع طبعا كل التخطيط الإنجليزي، لم توضع خطة منسقة للجيوش العربية لخوض الحرب، بل حدد لكل جيش هدف يصل إليه، وأجل التنسيق لما بعد وصول كل جيش إلى هدفه. لن يتجاوز عدد الجنود العرب الذين سبقوا أو سيقوا إلى الحرب 15,000 جندي، من 10 إلى 15,000 بسيطة، في حين حشد اليهود نحو 60,000 مقاتل مجاهدين. لا هو طب ده اليهود، خلي بالك، ده الإنجليز كمان 120,000 مجاهدين تجهيزا كاملا المعركة التي لم يقارروا هم البدء فيه. طب حتى لو كانوا 15 إلى 60 نزلت واحد لكام؟ لأربعة. هل ده ينفع؟ النزلة المقارنة في القرآن كام؟ واحد لاثنين. لو بلغناش هذه النسبة حتى العددية على الأقل، فنحن في ساعة من الأمر. إذا في هدنة في شيء معين يتخذ لحل الإعداد والتجهيز. إنما لو أحد أربعة ينفعش. ممكن جدا الواحد لعشرة ينفع، بشرط إيه؟ أديك شفت بدري. كان العدد واحد إلى إيه؟ لعشرة، وانتصر ولا لا؟ بس عايزة إيه؟ رجال. رجال على مستوى الدين ومستوى الثبات والصبر. إنما على مستوى الهمبلاصة اللي أنت عايشه ده، ده واحد لواحد ده تشكر أولى وغلبت واحد لواحد. دخلت وصلنا ليه دخلت جيوش العربية الحرب 15 مايو 42 دون أي معلومات عن العدو، بل كانت غالبية تلك الجيوش تقاتل في أرض تجهل طبيعتها وطريقة القتال فيها. كان الفيلق الأردني هو الأجود من حيث التدريب والتسليح، ولكنه مع الأسف كان تحت قيادة الجنرال البريطاني النصراني جلوب. بالرغم من كل هذا، فقد دفعت العاطفة الإسلامية في الجنود العرب إلى إحراز عدة نجاحات في بداية الحرب. كادت أن تحول الدفة لصالح ضد اليهود المعروفين بالجبن الشهيد في القتال. نعم طبعا، مش كلام، لأن ساعة القتال بيحصل توبة ولا لا؟ ولكن حكومتي بريطانيا وأمريكا أحست بذلك الخطر، فسارعت إلى دفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار القرار بفرض الهدنة. لما لقوا العملية فيها حماس والله أكبر في البداية، قالوا بالإيه؟ الهدنة اعتبارا من يوم 8 يوليو سنة 48. يبقى الحرب استمرت من كام لكام؟ 15 مايو إلى 8 إيه؟ يوليو، يعني خايف قد إيه؟ شهر الأسبوع؟ طيب، ولمدة شهر كامل لإيقاف المعارك. مرة أخرى سقط السياسيون في العجلة، لأن كان الإنجليز بيشغلوهم، ووافقوا على الهدنة، فتنازلوا بذلك اليهود عن عنصر المبادئة والمبادرة. واخد بالك؟ ووافقوا على الهدنة، فلما الهدنة استعد اليهود وهاجموا، وحرص العرب على أن يظهروا نظر حريص على احترام الشرعية الدولية. تخيل، لك حريص محترمين، بنحترم كلمتنا، هل بيحترموا كلمتهم قدام مين؟ قدام امريكا واوروبا، انما قدام ربنا والرسول لا، مفيش احترام. ومع المنيه احترموها ليه؟ وحرص العرب على ان يظهروا نظر الحريص على احترام الشرعيات الدوليه التي لم تحترمهم والتي زرعت اليهود في ارضها. حرص اليهود على استغلال كل دقيقه من فتره الهدنه لتغيير موازين القوى لصالحهم، وسخروا اشد السخريه من غباء القرار العربي بقبول الهدنه. ولكم فاكرين انهم هيستعدوا يعني وتقووا يعني ملاقاتنا، حتى ان مناحم بيجن عليه لعائن الله كتب وقتها يقول اننا لا نعرف حتى الان كيف ولماذا قبلت الدول العربية الهدنة بعد ان كان الموقف العسكري في صالحها تماما. تخيل، برغم الفرق ده، لكن القتال من اجل القدس المسألة ايه؟ ها؟ تتغير خالص. الا القدس، كله الا القدس، بالسنة الربانية خاصة بالقدس. وده موجودة في سورة ايه؟ ها؟ مش عارف موجودة في سورة ايه؟ المائدة. موجودة في سورة المائدة اللي هي ايه؟ موسى قال قومي يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ ايه؟ جعلتكم انبياء وجعلتكم ملوكا واتاكم ما لم يكن احدا من العالمين. القصة واخد بالك؟ قال رجلان لان ناس غلها ده من ناحية الأسباب الدنيوية هيودوا قوما جبارين فهيودوهم ازاي؟ يدخلوا عليهم الباب انت فاجئهم انت وادخل الباب هاجم زي اكتوبر كده هجوم محدود شوف ادى الى ايه؟ ادخلوا عليه برغم خط برليف وانا كنت بالجيش ساعتها وفاهم رحت المناطق دي يعني شفت ومعك وعلمانية واهدار لشريعة الله ومع ذلك يقول الله اكبر في رمضان لا اله الا الله في الصلاة بس كان شوف شوف رحمة ربنا بس اعمل انت حاجة اعمل حاجة لما حاجة ايه لما العلمانية بشراسة رهيبة على الاسلاميين وعلى الاسلام فالمهم ان يدخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غيرون وعلى الله مش على امريكا ولا على القنابل ولا البيولوجية والكيماوية ولا مش عارف الهيدروجينية ولا النووية ولا التقليدية كل دي اسباب انت مطالب باعدادها ماشي ما استطعت ما استطعت من قوة انما النصر في نادي يدي ايه ادلاء الصلاة تعالى فطبعا ده موجود في صورة المائدة تقول عليهم ذلك إذا دخلتوه فإنكم سنة ربانية الصراع بالذات من أجل القدس التوكل على الله وهاجم وربنا حينصرك طبعا الصراع كان لما راح اليهود 73 سورة 73 ما كانش عشان القدس لكن القدس ده كان ايه كان كلام بس كان كلام وكل ده حاصل فكان زي ياسر عرفك يقول لك ايه دولة فلسطينية عصمت القدس ونتنياهو عليه لعائم الله عمال يقول لك ايه الا آت الثلاث لا لايه لا لتحمل الجنان لا دولة لا لدولة داود لا للايه لانسحاب من القدس يعني القدس عاصمة ابدية موحدة لاسرائيل او موحدة ابدية لاسرائيل الكلام ده كله بقى لسه قاعد تنصب بتقول لي برضه القدس عاصمة دولة فلسطينية فيقول لك حبة رمل ومش حبة رمل القدس وانت واجهين طبعا القدس القدس مين بالعلمانية ذل وعار فكل احنا فيه ده تشريح علماني فبيجي بيعجب يعني بيقول لك اننا لا نعرف حتى الان كيف ولماذا قبلت الدول العربية الهدنة بعد ان كان الموقف العسكري في صالحها تماما بعد انتهاء شهر الهدنة كان اليهود قد نجحوا في تسليم زمام المبادرة السياسية العسكرية في تسلم زمام المبادرة السياسية العسكرية ثم بدأوا في حرب استنزاف اول حرب كانت مع المسلمين مع العرب خلي بالك اتشجعوا بقى اليهود ثم بدأوا في حرب استنزاف الجيوش العربية كلا على حدة فقد عادت الحرب ثانية وكان اليهود هم البادئون هذه المرة فنفذوا ضربة جوية مفاجئة لمطار العريش في مصر ضربة جوية مفاجئة سنة كام؟ ها؟ 48 هي نفس الضربة اللي جت سنة كام؟ 19 مش كان فيها خيانة هو المطار اللي كان يعتمد عليه الجيش المصري لأن بقية المطارات كانت خاضعة للمحتل الإنجليزي ثم عقب ذلك اتقسم جوي بتجمعات الجيش البرية في كل قطاعات القتال مما أدى إلى حالة من الفوضى والارتباك بعد أن حقق اليهود قدرا كبيرا من النجاح وأصبحوا بحاجة إلى فرصة التقاط الأنفاس أصدر مجلس الأمن قرارا ثانيا بالهدنة واستجاب العرب مرة أخرى فأعطوا اليهود فرصة ثانية للمزيد من لم الشمل واستعادة النشاط عادت الحرب للمرة الثالثة بمعارك متفرقة هنا وهناك إلى أن أصدر مجلس الأمن قراره الثالث بإيقاف الحرب نهائيا وهو ده الذي خطط من أجل الإنجليز يقول لك اتهدوا بقى ريحوا نفسكم اقبلوا خط التقسيم جزء اليهود وجزء الايه؟ لفلسطين وخلصنا بقى القصة دي وبإيقاف الحرب نهائيا بعد أن فشلت كل الجهود العربية في إجلاء اليهود على الأراضي التي احتلوها في فلسطين وهو ما يعني بعبارة أخرى الهزيمة في تلك الحرب والفشل في تحقيق أي من أهدافها وهنا يجب ذكره هنا أن عقد الأربعينات بتجرى في تلك الحرب قد شهد اسمع بقى الكلام ده انتعاشا في الشعور بالانتماء القومي العربي. هذه المصيبة. يعني الولاء ما بقاش لله ولرسوله والمؤمنين، وانما الولاء للايه؟ للعرب. شايف النحس والغم. تقول لهم الجيش غلب في الاول ليه؟ لان الجنود غلابة العساكر. انت عارف انت لو رحت الجيش ومعظم جنود البلاد العربية الاسلامية دعك من القيادة العلمانية اول نصف المعركة يقول لك الله اكبر، ويبتدي الاسلام يدب في عروقه مرة لا توبة ساعتها، ويذكر الله كثيرا وعلى ومنفعل جدا مع الشرف من حي القدس. ما انت طبعا لما تسمع وتراجع تحرير المسجد الاقصى وازاي الخطيب خطب وازاي الدماء وازاي الكل كان فرح، كل بيت مات منه ناس كان فرح مش كان غم، فرح في تحرير المسجد الاقصى بيلم العالم الاسلامي يعني لما وجمعا قويا جدا المسجد الاقصى. انما العلمانيه حتى اضاعت هذا السبب. قالت لا تقول لي مسجد اقصى ولا دين ولا اسلام ولا الكلام ده، كانت القوميه الايه؟ العربيه. جمع الدول العربيه انشات سنه كام؟ 45. شوفوا مين اللي انشاها؟ ايدن الله يلعنه. وطبعا ايه ثاني؟ كمان دول عربيه، كمان دول توفيق اسلاميه طيب. هو ده صراع عربي اسرائيلي، ده صراع اسلامي يهودي. صراع الحق والباطل، انما العلمانيه عايزه كده. فشاهد انتعاشا للشعور بالانتماء القومي العربي، حيث بدا العرب وقتها في الفصل بين القومين الامه العربيه والامه الاسلاميه. وتوج هذا الشعور القومي بانشاء الجامعه العربيه، ردا على من كان ينادون بالعوده الى الجامعه الاسلاميه. ادي اول جوله، جوله 48. جوله 56 جاءت الدولة الإسلامية بعد أن آلت السلطة في بعض الدول العربية إلى أنظمة ثورية. مش الأنظمة الثورية بدأت بعد عبد الناصر والكلام ده؟ إيه نظام ثوري يعني؟ ما هو البعث في بعض العراق برضه نظام ثوري. وفي سوريا نظام ثوري. واخد بالك؟ كل نظام ثورية تعرف اللي حصل في التاريخ. أنظمة ثورية. دعت نفسها بالتقدمية. نسبة إلى الإيه؟ إلى الرجعية. إيه الرجعية؟ ها؟ الإسلام صار من الرجعية في إيه؟ ومع ذلك يطلع الخطباء على المنابر يقول لك إيه؟ التقدمية والثورية وليست الرجعية. وبعد يقول لك آمين ويقرأ الفاتحة ويصلي بجد الله عادي خالص. إيه ده؟ إيه المدخل العجيب ده اللي حصل في الأمة؟ يبقى ده اسمها التقدمية، يسموا نفسهم تقدمية. وكان النظام الثوري العسكري في مصر هو المتزعم لها. وقد عد من اهدافه الرئيسيه المعلنه تحرير فلسطين والقضاء على دوله اسرائيل، ما بقتش القدس بقى وصار الحق والباطل لا، والقضاء على دوله ايه؟ بقت مجرد فلسطين والقضاء على دوله اسرائيل. وجعل من هذا الهدف الى جانب توحيد العرب تحت راس القوميه العربيه عشان هو الرئيس والفرعون، جعل قضيه يبني بها المجد والزعامه. واخد بالك؟ يعني جعل الكلام ده من هذا الهدف، جعل هذا الهدف قضية يبني بها المجد والزعامة. فماذا كان مسك الثوريين العساكر بعد أن تسلموا دفة الصراع مع اليهود؟ خلي بالك بقى المواقف دي، المشاهد التاريخية دي، عشان تبقى عارف إيه الأنظمة الثورية اللي عملت إيه. كان أول إنما طبعا الشعب السماعي الكذب الأكل السحت. ناس بياكلوا من الرشوة. يسمعون الدعايات الكاذبه، يسمعون الكذب اكلون السحت. وانت عارف دعايات عبد الناصر وحسين هيكل والكلام ده. حسين هيكل عارف انت طبعا اللي كان بيحصل والجرايد وتشكيل وجدان الناس وفدركه الكلام، والناس اصلا بياضه. قلوب منفارغه تماما من الحق. يبقى الباطل يجب الطريق باوسع ما يكون الى الايه؟ للقلوب. واشربوا في قلوبهم العجلة بإيه؟ يقول الثلاث ما يعرفوش أي حاجة عن دين ربنا، فأقم وجهك للدين. لا، هم أقاموا وجههم لإيه؟ لتغذية القلوب بالكذب وتغذية الأبدان بالسحر. مش كل حاجة بتاخد برشة ومشي حالك؟ مش هو ده اللي حاصل؟ خلاص طب متوقع من دول إيه؟ فكان أي بروباجندا إعلامية يروح الشعب حتى الآن بروح صنع مصدق على طول، بيبص لي انا كده ان انا راجل ارهابي وبعضهم ينظر إليها باحتقار، وبعضهم ينظر إليها بترياء. وفي ذلك زي الشيخ محمد حفظه الله لما كان تعرف لحياته، تعلم لحياته وتعلم منظره، وهو كان لسه جاي من عمره، بعدين قد حلق، واحد يلقاه بسيارته يقول له انت قلب الموقف كده، انت قلب الصوره كده، ده انت عكست كده، يا عكست يعني المفروض تحلق ديت وتطلق ايه شعر الراس. تخيل شوف الكلام، انت عكست كده، انت عكست، وبيقول انت عكست كده، انت بيتريق فيها من نوع على شيء يعني، وان راجل نيومر، وان راجل ايه متخلف. ده الشعر، الشعر المصريه انتاج الثوريه. ده سبحان الله العظيم اللي بيرزقنا لسه الميه نشربها. شوف الاحداث التاريخيه دي. كان اول عمل قام به قائد الثوره غير عبد الناصر بعد تسلمه منصب الرئاسه رسميا هو تاميم قناه السويس 26 تموز 56، وكان ذلك قرارا دعائيا، مجرد دعايه اتخذ دون دراسه او تحسب لما يمكن ان يترتب عليه من نتائج. وقد جاء رد فعل على تصريح الوزير الخارجيه الامريكي وقتها فوستر دالاس، قال فيه ان الاقتصاد المصري منهار. راح على طول قال لك ده ايه؟ خلاص تأمين القناه. وانت عارف طبعا لما امر القناه بصوته الذي قدره الله عز وجل، صوت خطابي مريح، صوت عبد الناصر، والشعب انفعل مع الجريان بحاجه، ومش عارف بقى ان الدول ايه ستأتي تعمل فينا ايه، واحنا ما عندناش اي قوه، مش جاي نفسنا. سار الغرب لهذا القرار، وخاصه ما كان من انجلترا وفرنسا، حيث اخذتها في الاعداد لاجراء حاسم، وتواترت الانباء عن حشود انجليزيه وفرنسيه في قبرص استعدادا لعمل عسكري ضد مصر بالاشتراك مع دوله اليهود. ولكن عبد الناصر لم يكترث ولم ياخذ هذه التهديدات ماخذ الجد، بل كان هناك استرخاء عسكري بالرغم من ما يجري تماما زي اللي حصل فيه، حتى ان القياده المصريه قسمت من اعداد القوات المعده للقتال لاسباب غير مفهومه. تصور رجل يقسم الظن مش عايز يقول خونه يعني، تخيل يخفضوا اعداد القتال. ايه ده الرافض بن علقمي لما عمل مع مين؟ ها؟ خليفه العباس كان اسمه ايه؟ معتصم بيه؟ ها؟ خليفه العباس كان اسمه ايه اللي هو؟ ها؟ المعتصم؟ المستعصم. انا انسى بشده طبعا، عندي حساب شديد. لازم اعتمد على ضبط الورقه، الضبط الصحيح. حتى ان القياده المصريه خاصمت من اعداد القوات المعده للقتال لسبب مفهوم. عندما بدات نظر الحرب كان اليهود يحتفظون بالتفوق العسكري مقارنه بالامكانيات المصريه التي يفترض انها اكبر واقوى الامكانات العربيه. فقد كان التفوق ظاهرا حتى في الجانب العددي البشري، فكان التفوق في المشاة بنسبه 1:3 لصالح اليهود، وفي القوات البريه الدبابات بنسبه 1:1 لصالح اليهود. يعني ايه ده؟ يعني المشاة 1:3 لصالح اليهود؟ واليهود هم كام مليون؟ اكثر منها في الجسم، والقوات البريه بنسبه 1:1 يعني قدنا مرتين تقريبا في الدبابات، وفي السلاح النسائي بنسبه 1:2.5 يعني الحقيقه قدنا مرتين ونص. ايه؟ نسق اليهود جهودهم مع خلفائهم التعبير للحرب، فاتفقوا مع فرنسا على تامين الغطاء الجوي الكافي للمدن الاسرائيليه، وعلى اتلاف السلاح البحري وتامين حراسه السلاح الاسرائيلي، وان تشارك القوات الفرنسيه بالقتال ضد اي دوله عربيه تدخل حرب الى جانب مصر، واسم الى السلاح الجوي البريطاني مهمه تدمير الطيران المصري على الارض. سنه كام؟ 56. هذا المصيبه. ونفس القائد ونفس الجيش ونفس البتاع ويحصل ثاني ايه ده بقى؟ واخيرا اقتنعت القياده الثوريه بان امر الحرب جد لا هز فيه، فبدات بتركيز الجهود على حمايه سيناء من الشرق، بينما اهملت الجبهه الجنوبيه اهمالا مريبا، حيث كان من الغريب ان يخصص لهذه المنطقه حوالي نحو 120 جندي من المشاة لحمايتها. 120 ايه؟ 120 عسكري من المشاة، هم دول حكموا الجبهات ديت الجبهه الجنوبيه. ده شيء عجيب جدا يعني. وبدات الحرب 29 تشرين الاول اكتوبر 56 بمهاجمه الخط الاقل خطرا في نظر القائد المصري، وهو المنطقه الجنوبيه من ايه؟ من سيناء، واعلن اليهود انهم يقاتلون على بعد 40 كيلومتر من قناه السويس، حتى يقصد ذريعه لكل من انجلترا وفرنسا التدخل العسكري بحجه حمايه حريه الملاحه الدوليه في قناه السويس. خلي بالك، وبالفعل اقدم السلاح الجوي البريطاني على ضرب الطيران المصري على الارض. يعني الحرب قد بدات مع اليهود، ومع ذلك ضرب الطيران فين؟ هي تستاهل الشعب الصوفي المرجئ، عايز ربنا يحميهم يعني، شعب صوفي مرجئ. ماذا ما ظنك بالله عز وجل؟ وبالفعل اقدم سلاح الجوي البريطاني على ضرب الطيران المصري على الارض، وطلب المصريون القتال دون غطاء جوي على مختلف المحاور، وقال المقاتلون المصريون بلاء حسنا في القتال، لولا ان الاوامر صدرت من القاهره للقوات الرئيسيه بالانسحاب بعد انذار ارسل به انجلترا وفرنسا، وبدا الانسحاب ليله 31 اكتوبر 56 من قطاع اثر قطاع، مما سبب حاله من الارتباك والاضطراب. وفي ظل غياب اي غطاء جوي او طبيعي من جبال او اشجار، اتخيل ايه يعني؟ انسحبوا ازاي ويتم الكلام ده ازاي؟ كان الانسحاب شاقا ومكلفا، فقد اصبحت القوات المنسحبه هدفا مكشوفا امام الطائرات النفاثه المغيره والمحمله بكل انواع الاسلحه المدمره. في خليج العقبه كيف تشاء، شفت المصيبه؟ وكان لبريطانيا لصديق العرب المفضل دائما الدور الاكبر في تقديم الجيش المصري للقمه سائغه لاخوان القرده والخنازير. طب ده سنه كام؟ سنه 40. طب 56 حصل ازاي؟ الجوله الثالثه اللي هي حرب يونيو 67، طبعا يعني اظن ان اغلبكم قد حضر الحرب دي. هي الحرب الثانيه في العهد الثوري التقدمي الوحدوي الاشتراكي، انت عارف طبعا ايه؟ مصطلحات الرنانه العلماني. وقد كانت عارا لم تمسح اثاره الى اليوم، حيث كان الهدف الرئيسي لها احتلال القدس، فتحقق الاحتلال، العار كله حصل فعلا، القدس احتلت ولم يتم التحرير الى اليوم، لكننا نحرر. وهذه بعض المشاهد التاريخيه الكارثه التي سميت زورا ايه؟ سموها ايه؟ نكشه، النكشه ايضا. تضخم الغرور في الذات اليهوديه بعدما تم احرازه من انتصارات، ما هي اول مواجهه من اليهود كده، وكان في مواجهه اخر مواجهه طيب بين اليهود وبين المسلمين كانت امتى؟ قبل الحروب دي كانت منذ متى؟ ها؟ هل في مواجهه بعد خيبر؟ كان في مواجهه بعد خيبر بين اليهود والمسلمين؟ قالوا مواجهه، فبسطوا اول مواجهه بين المواجهه ايه؟ لانهم طول عمرهم من ساعه خيبر والى الان هم في ذل وذل 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 وتشريد وتشرذم، لغايه لما جه الاعتقاد البروتستانت شيئا فايه؟ ففوجئوا بانهم بيضربوا مين؟ المسلمين، وهيدخلوا على القدس بقى الشرقيه اللي هي كان مسجد الاقصى عشان الاحلام بتاعتهم. واخد بالك؟ تضخم الغرور في الذات اليهوديه بعدما تم احرازهم من انتصارات رخيصه على الشعوب المغلوبه على اهلها، ولم تكن تنقضي 10 سنوات على حرب 56 حتى تفتحت شهيه اليهود لحرب جديده. بشهر ديسمبر 66 اعلن ليفي اشكول رئيس وزراء اسرائيل في ذلك الوقت نيه بلادي في دخول حرب جديده ضد العرب. ده سنه كام؟ 66. يعني تخيل الكلام ده ضد العرب، وهذا بجنود سوريا في لهجه جديده وغير معهوده من اليهود المتضررين ابدا بالمسكنه والاضطرابات. وفي عام 67 لم ينقض شهر نيسان وابريل منه حتى كان اليهود قد نفذوا ما توعدوا به، فشن سلاحهم الجوي هجوما ضخما ضد سوريا. وفي الشهر التالي هدد الهالك اسحاق رابين كان الجيش ساعتها بدخول دمشق بعد استعاده مشكله وازمه بسبب تحويل مجرى نهر الاردن وقيام اعمال فدائيه ضد دوله اليهود من داخل سوريا. وكان هذا الهجوم الاسرائيلي ضد سوريا رساله مواجهه ايضا الى مصر التي كان قادتها منهمكين او غابطين في المستنقع اليمني، حيث الحرب الظالمه التي اقحم فيها الجيش المصري بالقتال هناك نصت القوى التقدميه ضد القوى الايه؟ الرجعية الإسلامية يعني. هو قاعد نفسه شغلته إيه؟ هذه العلمانية اللي هدفها ضربوا الايه الاتجاه الاسلامي مصاغ ايه يعني. فاليمن كان ايه بيضرب مين الرجعية الاسلامية على الدخل الذي بها لصالح الايه تقدمين ان الله وانا غير رجعون ان شاء الله تعالى ان ينتقل من كل هؤلاء اشد الانتقام. وبدلا من ان تتنبه تلك القيادة للخطر وتسعى لحج القوة ضد العدو الحقيقي المتربص من وراء الحدود اكتفت الثوار بنشر قوات بغرض الردع والتخويف واستعراض القوة في شيناء. اذكر في هذا الموعد كنا بنمتحن في كلية الهندسة وطبعا كان الامتحانات بقى من حين والصلاة واقفة وكلنا ثقة وغرور فضل عبد الناصر ثقة وغرور بإن إيه واخد بالك والنكت راح مشي في الشوارع واخد بالك واحد يقول لك أنا هروح بقى أعمر بواجير الجهاز وخليه تضرب كده فضمونا مع الجيش وتقول لك بقى زي ما عبد الناصر عمل بيعمل كده. أذكر الكلمات دي واحنا مش جايين إن احنا كنا انتهينا وإن احنا كنا بقينا زي ال ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعتبر اليهود ذلك الاستعراض رد قوة بقى في بمثابة إعلان حرب من مصر وأعلن موسى ديان وقتها أن مصر هي العدو الحقيقي وليست سوريا وأن على إسرائيل أن تتفرغ لحربها وأصبح قرار الحرب في إسرائيل في حكم المنتهى منه في حكم المنتهى منه ولم يبقى إلا انتظار الذريعة من مصر. ومرة أخرى قدم النظام السوري الذريعة اليهود المتربصين فصدر قرار بمنع الملاحة في خليج العقبة نظام الثوري نظام ايه الثوري عبد الناصر قال لك انا حريهم بقى امانع الملاحة في خليج العقبة ايضا انتقل منه البضائع من والى اسرائيل. وانتشر خط مصري على خليج العقبة بعد انسحاب قوات الطوارئ الدولية منه طبعا قوات الطوارئ انسحبت ليه خوفا من عبد الناصر يعني كل ده تخطيط امريكي اوروبي انجليزي يهودي. وزاد الطين بلة أن جرى الإعلان عن توقيع ميثاق دفاع مشتق طبعا الكلام ده لما كنا بدأ تخطيط ده خيانة ممكن جدا يروح طلق لك بقى الناس اللي بيحط رجع على رجل ده على القهاوي ويقول لك بقى أصل الكلام وكلمة من كلام الجرائد الكذب الذي استمعه وأشربه في قلبه يبتدي إيه كله بناء بما فيه ينضح. إنما لو سمع إلى ما قلناه في مثل هذه الخطب عن الصراع وعن الدولة البروتستانتية والعقيدة البروتستانتية وعما عن الحقائق التي تكلمنا عنها إذا كان ما عرفش الكلام ده يبقى لا يجوز لك أن تناقشه. لابد أن يعلم أن الصراع هذا صراع عقدي وأنهم يعلمون أن الصراع عقدي في أمريكا وفي إنجلترا وألمانيا والعقيدة البروتستانتية وجئتكم بمئات التصريحات من الشاشة ومن أساطير الإنجيليين ومن 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 لأجل ما تناقشه لابد أن تتأكد أنه على علم بهذا. إنما تكلموا كده الشاشة ولا لا أصل عبد الناصر كان وأصل مش عبدالله كان لأن كان مش شاشة ده الكلام عقيدة وهذا القوم يحاربون عن عقيدة. فبعد العقيدة ده الكلام ده واضح جدا تقول لي أمريكا عملت كده ليه إنجلترا عملت كده ليه القوات الدولية انسحبت ليه لأنه تخطيط تخطيط لماذا ليس من الأسباب لأنه إيه مسألة اعتقادية عندهم. أما عندنا فمسألة إيه علمانية ثورية تقدمية وحدوية اشتراكية. إن شاء الله المجلس سيقوم بإعداد دروس تحفيظ القرآن وإتقان القرآن إن شاء الله في هذه الأجازة هنبدأ بالأسبوع المقبل. نرجو بس العجز يعني يتقدم او حيث موجود عشان بس نقدر عدد المدرسين او عدد لان احنا هنا بنفاجئ بان المسجد ده يعني الطلب اللي حضر عدد قليل جدا عشان نرتب ان شاء الله نقدم عليه. والاطفال ايضا في قسم الاطفال وقسم الشباب بحسب الحافظ بقى العشر الجاية الاولى العشر الثانية حسب ما يقرره القراء ان شاء الله. هنبدأ من الاسبوع المقبل بس حتى الاسبوع المقبل عايزين بس الاسماء تتقدم يعني نشوف بس العدد كام نشوف كم محافظ وكم تتقدم الى الاداره يعني ان شاء الله هيلاقي الاخ اشرف وغيره سجل اسماء بس. في صباح الخامس من يونيو 67 طبعا بدأ الوجه الدولي ضغط جوية مفاجئة ضد القوات ضد القاعدة الجوية العربية في ميتين مصر وسوريا والأردن والعراق، وأطلق على هذه الضربة على هذا سموها إيه؟ ها؟ ضربة الصهيون، سموها كده ضربة الصهيون. انطلق الطيران اليهودي كله من مرابضة 150 طيارة وتوجه نحو 19 قاعدة مصرية جوية موزعة في أنحاء مصر دلتا سينا الصعيد لتدكها وهي على الأرض. وبعد 15 دقيقة من بدء الحرب كان الجنرال مردوخاي هود قائد سلاح الجو الإسرائيلي في لقاء مع ممثل الصحافة الإسرائيلية والعالمين. بعد ربع ساعة بس كان حقق القلق خلاص بقى كده إيه التصريحات وإطلاق وعمل الاحتفال بقى خلاص. إحنا كده هنأزأز بقى البني آدمين المصريين والعرب دول. اللي كان الجنرال مردوخاي هود قائد سلاح الجو الإسرائيلي في لقاء مع ممثل الصحافة الإسرائيلية والعالمية حيث التف إليه البشرى بتلك المرجحة الجوية وقال لقد دمرنا الحصيلة الكبرى من طائرات العدو من 309 طائرة في مصر و60 طائرة في سوريا و29 طائرة في الأردن و12 طائرة في العراق وطائرة واحدة في لبنان في حين لم تحصل إسرائيل إلا 19 طائرة. أنت عارف مردوخاي هود ده مات إزاي؟ ها؟ كان فيه مش عارف مردوخاي جور ولا مردوخاي هود واحد منهم لما جه يموت لم يستطع أن يتحمل الآلام برغم من كل الوسائل الطبية العلاجية. قتل نفسه بالرصاص. ليش يتحمل؟ شوف العلاج الأمريكاني كله، وشوف عذاب الله عز وجل الذي للانتقام. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولكنهم لا يستعظون، لا يستعظون. الشرف في هذا الحدث المفجع في تاريخ الحروب الحديثة يعني عدة أسباب، منها إساءة تقدير قوة العدو وإهدار الاستفادة بالقدرات الذاتية. ويعود أيضا إلى سبب آخر مهم هو أن القادة المصرية كانت قد قررت القبول بتلقي الضربة الأولى نزولا على نصائح السوفيت. هذه أول شوف الخيانة جاية إزاي. السوفيت بيعملوا إيه؟ نصحوا هنا قالوا خذوا الضربة الأولى عن رد، ده الضربة الأولى هيكون خلص كله. القرآن يقول لك ادخلوا عليهم الباب، أما الروس يقولون لك تحمل الضربة الأولى. هو عندك قوات الردع ولا إيه؟ أنت عندك ضربة الردع معاهم في أخلصت وانتهيت. إنما تعمل إيه بقى للخيانة؟ واخد بالك؟ السوفيت حيث قدرت حسين متوقع في حتى لقى الضربة الأولى بما يتراوح من 15 إلى 20% من مجموع القوة الجوية العربية. واعتبر خالد السياسية هذه نسبة ضئيلة. وتعد تضحية مقبولة في مقابل إظهار إسرائيل لمبدأ البادئ بالعدوان أمام الرأي العام العالمي. شوف الكلام لك عشان نفهم إن هم جماعة غلطانين وريت أدب. نخسر إحنا عشان نفهم القوات الجوية ماشي بس نعرفها إن هم وريت أدب عشان هم حريهم بقى والعالم معانا. دي خيانات دي. ده حتى مجابل التاريخ ما تقبلش إن دي تكون فيها حتى تحط فيها مجابل. خربوا بيوتنا وضيعونا ربنا ينتقم منهم. اما الحرب البريه طبعا الروس انت عارف الروس كانوا واقفين مع مين؟ تحصلت كان مع مصر. ده بيبيعوا اسلحه بس للطيار كان مع اليهود. كل واقف مع اليهود، كله مع اليهود. لان الصراحه الماني انما لو كان اسلاميا انه برضه يقول لك دي دول اسلاميه اصلا. دائما هم دائما خائفون من الصحوه الاسلاميه. ولذلك لما عندما تقوم الصحوة الإسلامية فإن الغرب إيه لا ينام حتى يتم وعدها ودفنها. وذي القضية وقرأ التاريخ. أما الحرب البرية الرئيسية بعد ذلك إزالة رحاية في سيناء فيكفي أن نتصور ساحة قتال مكشوفة أمام طيران المعادن يصور ويزيل فيها وينتقل الأهداف التي يشتهيها دون أي عائق من جيش مأمور بالانسحاب لهذه المقاومة. يتخيل الجيش ده مش يقاوم لا بالانسحاب بس. وبرغم من كل عوامل الفشل التي بدأت بها المعركة إلا أن دفاعا مستميتا من الجنود حاول في بعض الجبهات مقاومة هذه المسافة النادرة حتى أن قادة الإسرائيليين أنفسهم اعترفوا بحدوث موجة من الاضطراب شادت صدورهم في المحور الشمالي بسبب المقاومة العنيفة. شوف جنود اتعمل فيهم كل المقالب دي ومع ذلك بإيه؟ لك احارب وانال الشهادة. الحاجة ربنا برضو بينصر. واجمع عسكريون كثيرون على ان القيادة العسكرية المصرية لو كانت قد دبرت هجمة مضادة لإجهاض الهجوم الإسرائيلي في ذلك الوقت لكان لذلك تأثير بتغيير مجرى المعركة غير أنها أصيبت بالشعر المعنوي بسبب الضربة بجوات مفاجئة فاكتفت بإصدار أمر الانسحاب مما تسبب في فقد الجيش المصري لثمانين جميع من سلاحه وفقد 10,000 جندي و1500 ضابط ووقوع 15,000 جندي ونحو 500 ضابط أسرى في هذا العدو. ولم تتوقف الحرب على الجبل المصري إلا بعد أن طلبت مصر وقف إطلاق النار على جبهتها معينة بذلك التسليم بالهزيمة. طبعا لهذا ورب العرش العظيم كان بقدر الله عز وجل أن اليهود تركوا المصريين. ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلبهم شيئا. أنا كان إخواتي الثلاثة أشقاء الثلاثة كانوا في المعركة دي في سيناء في أماكن مختلفة. منهم كان واحد ضابط و40 جنود كان كل واحد في موقع وشاهد الغم ده كله. هو رحم ربنا سبحانه وتعالى اللي بقدر الله وضع الله شيئا في قلوبه في الدوش بقول لك حتى كان يطلع غزان كده يعني إذا كان يتسلى بس ويشيله كان ممكن جدا لانه كان موجودين هنا يشيلوا العساكر المصريه راوح يهزقوه بس راوح كان ممكن يقتلون كل هؤلاء الجنود في منتهى البساطه بلا اي مقاومه. واحد جاي بينا السلاح بيعدوا ميت من الجوع سهل جدا قتله انما شاهم ما موتهمش. تخيل دي برحمه الله لان الامر بيد الله عز وجل مش بيد اليهود ولا بيد حد احد. ومع ذلك العلمانيه يا اخي كافره شديده الكفر. التفت الهجوم على ذلك الى الجبهه الاردنيه فاحتلوا الضفه الغربيه فطالت الاردن وقف اطلاق النار والسلام بالهزيمه طبعا. ثم ارتدوا الهجوم الى سوريا واحتلوا مرتفعات الجولان مع قاعده فيها مدينه القنيطره ثم اعلن نصر اطلاق النار وبذلك انتهت الجوله العسكريه الثالثه واعلن رئيس المسلم انه تحمل مساله مساهم تشرفني تتحمل مساله هزيمه وعلى عائله فاتن مساله تعرفها وانه بذلك سوف يتخلى والشعب يستهل طبعا بتصفى الشعب انت عارف كده وذلك وانه لذلك ما تكون ولا عليكم وانه لذلك سوف يتقلى عن السلطه ولكن الجماهير التي قدرتها الشعارات الثوريه تقبلت الهزيمه والتضحيه بالارض والدم والوطن ولكنها لم تقبل التفريط بالزعيم ولو قادها الى الجحيم. احنا كلنا كنا جميعا ذاك الرجل ولا ايه؟ يوم مات عبد الناصر كان ربنا مات. ايه يعني ما اللي حضر كان عارف الكلام ده كويس. خلاص طب ومين اللي هيخلص قرن من اليهود؟ مين اللي فلسه مصدقين عايشين في الايه؟ في الصوت الخطابي ولسه عايشين في الاوهام دي. واخد بالك؟ وطالما طلع كده يقول لك بس عبد الناصر ما ماتش خلاص النصر بجبنا وهنأدبهم. تخيل الواحد يستحي من نفسه انه كان عايش ازاي وشاهد ازاي على الكلام ده. الجولة الرابعة حرب أكتوبر 73 درجة أوساط كبيرة على وصف حرب أكتوبر 73 لأنها حرب التحرير وليست حرب التحرير كما اشتهرت على ألسنة ومن العجيب أن الرئيس المصري الحالي نفسه قد وصفها عالما بذلك الوصف. هل في الأمر من سر؟ الظاهر أن ذلك الوصف فيه شيء من الصحة إذ أن الأمور بعد هزيمة عام 67 كانت تتجه نحو الحل السلمي حتى إذا حرب 73 مجرد ايه؟ خطة عشان تتحرك المشكلة يعني. طيب كانت تتجه نحو الحل السلمي حتى ان عبد الناصر نفسه قد قبل في اخر حياته بمبادرة امريكية للسلام بين العرب واسرائيل وهي مبادرة روجرز. فاكرين اول مبادرة ايه؟ واسم روجرز ده اتحفظ كانه ايه زي برشلونة كده الصناعية والسمكرية ولا كده برشلونة اللسان حتى تعوض بقى بيتكلم بقلب المذيعين هو دي كلها زيت وشحم برشلونه اتكلم كده كانه راجل بتاع انجليزي واجنبي وبتاع برشلونه. ايه برشلونه دي ومش دريان ايه برشلونه ده عارف ايه الاسرار وليه التسميات دي والكوره ده روجرز. ولكن جو الاحباط بعد ان تبينت الشعوب حجم الكارثه ومشاعر السخط على الكيانات العربيه او السخط على الكيانات العربيه التي تسببت فيها بالضبط الاستمرار الاحتلال اليهودي اللي بيحتلوه في تلك الحرب في مصر وسوريا والاردن وفلسطين كل ذلك حال دون امكانيه الاقدام على توقيع معاهدات الصلح مع اليهود تقرهم فيه الزعامات العربيه الزعامات العربيه بتاع الثوريه الوحدويه الاشتراكيه العلمانيه من موقف ضعف على البقاء والعيش في ارض فلسطين، كان لابد اذا من عمل شيء كبير يكون نقطه انطلاق نحو انهاء حاله الحرب مع اليهود الى الان. ولان هذه الخطوه المطلوبه يعني انهاء الصراع مع اليهود كانت كبيره في حجمها، خطيره في ابعادها، ومثيره في تفاصيلها، فقد كان لابد من تكثيف واقعها على الشعوب العربيه بقدر الايه؟ المستطاع وعلى مراحل. ولهذا كان الاعداد لحرب التحرير التي وضع عليها سيناريو مسبق في ردهات وكواليس السياسه الايه؟ الدوليه. وكان هذا السيناريو يقضي باستعاده الجيش المصري والنظام معه لهيبته باسترجاع جزء من شبه جزيره سيناء التي اضاعها النظام الثوري نفسه في مرحله سابقه، وفي الوقت نفسه يحفظ لقاده اليهود ما اوجههم امام شعبهم فيلتفون حول هذا النص. الكلام ده انا يعني لست اميل اليه يعني، انما ده راي مفكرين كثيرين جدا. انما الكلام ده يعني لان اليهود تم ايجاعهم بشده، ولان كان في الله اكبر، وكان في نصر. انت لو رحت خط برليف وشفت الرمال ديت ازاي والكلام ده يعني، يعني كان توفيق من الله عز وجل. انا الكلام ده ايه يعني اتحفظ عليه، لا استطيع اقبله بسهوله، لاني عانيت او يعني عاينت هذه الامور وكنت فيه. فيلتفون حول هذا النص ويفرغونه من محتواه من الناحيه العسكريه ثم من الناحيه السياسيه، وقد تم الامر نحو التالي. طيب في يوم الخامس من تشرين الاول صورة 93 الموافق العاشر من رمضان 93 1993 هجرية، اجتازت القوات المصرية قناة السويس وانتقلت الضفة الشرقية واقتحمت خط برليف الحصين لتأخذ مواقع دفاعية بعد 10 كيلو مترات من شاطئ القناة بداخل سيناء، ولم تعط للقوات المسلحة بعد ذلك أي صلاحية لتتابع تقدمها في سيناء لإكمال تحريرها مع وجود الإمكانية لذلك. لا الكلام ده أنا بقى متحفظ عليه، الكلام ده ما غلط، لأن ما فيش شك إمكانية ولا حاجة. لأن إحنا بالعكس ما كنت في الدفاع الجوي يوميا، واحد كان اسمه العميد سهم، ما كان بيسموه العميد كذا شتيمة له لغبائه، لأن هو اللي باشر إصدار الأوامر لوحدات الدفاع الجوي اللي كنا فيها بالتحرك وبالانتقال مكشوفة، فاتضربت واتبهدلت ورجعت كلها ملطخة بالدماء. واخد بالك؟ لان كان لسه ما فيش الاوضاع لم يستقر، وعايز يطور، تطور ايه؟ مش تخطيط. وكان اصغر ضابط اصغر كله عارف ده غلط من الاوامر بتتنفذ، وقال لك عشان ايه نعاضد سوريا والهجوم اللي على سوريا. الكلام طبعا هو الدروس دي مش مساله عسكريه ولا دراسه عسكريه. انا بس بقول لك بس مرحله الصراع عشان نصل الى ما نحن عليه، والاشهر القادمه هيعملوا فينا ايه؟ فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. أقول لك يعني نتابع تقدمه في سيناء لإكمال التحرير مع وجود الإمكانية لذلك، وده أنا أتحفظ على هذا، حتى إن رئيس الأركان نفسه للجيش المصري سعد الشاذلي، الدين الشاذلي، طبعا هو اللي قال هذا واللي كان يعتقد هذا، لكن الصورة كنا نراها بغير هذا. قد اختلف مع الفئة السياسية واتهمها بالتواطؤ، وقد يكون الصورة عنده أوضح من اللي أنا شفتها، وعاش سنوات طويلة في منفاه الاختيار خارج البلاد. وبعد 10 أيام من بدء الحرب وإحراز تلك الانتصارات فيها لصالح العرب، عبرت عدة دبابات يهودية قناة السويس من منطقة جبل الصلاح. التاتي اليهودي وبين يقول لي هنا. وفتحت ثغرة في صدور القوات المصرية. ثم تتابع تقدم الدبابات اليهودية في الليلة دي بقى. ليلة الدبابات التي تعبر ديت. الله يشهد على ما اقول، كنت ساقع انا شخصيا في اسرها. كنت ابحث عن كثير الدفاع الجوي تخصص معين كنت اعمل فيه عشان اصلحها وعاقله، ومش عارف اوصل بالليل على ضوء القمر كثير فيه، وعمال الطريق اللي هو اللي هم دخلوا منه، وانا لا ادري طبعا، وبقدر الله عز وجل يعني بيني وبينهم كيلو او 2 كيلو متر. هو احنا استعدنا على ترجع تاني وظهرت لغايه ما فيش خلاص، رجعت الكتيبه الصبح في المقر ورا هنا هناك فلما رجعنا استعجب الجميع. الله انت رجعت بالسلامه، ايه الموضوع؟ مش دريان بحاجه، ما اعرفش انا ايه اللي حصل، انما هو بقدر الله عز وجل. يعني ده يعني يعني بلاء اليهود، لما كان بلاء كان فيها شده شديده، لان امريكا ده امريكا دخلت وتحارب وكل، مش امريكا بس، واليهود والقيادة العلمانية والشريعة المغيبة وكله، وفي جنود يقولون الله أكبر وفي إسلام وعاقبهم، إنما في هذه الشريعة محكمة. يبقى كيف يكون النصر؟ يبقى نصر مرحلي أو نصر أمني محدود. وبعد 10 أيام من بدء الحرب وحرصت انفراد فيها لصالح العرب، عبرت عدة دبات يهودية قريبة في منطقة المسوار، وفتحت ثغرة أو فتحت ثغرة في صوب القوات المصرية، ثم تتابع تقدم دبات يهودية وانتشرت على طول قناة من الضفاط الغربية وحاصرت مدن القناة وحجزت القوات المصرية في سيناء، وبعد انقطعت رسائل الاتصال بين قطاعات الجيش المصري، وبدأت إسرائيل أمام مواطنيها ومؤيديها في الداخل والخارج منتصرة. طبعا تعرف إسرائيل كيف تمد وكيف أمريكا أقصى والدبابات اللي كانت لسه على الزيرو، حيث تمكنت من أسر القوات المصرية كلها في سيناء والالتفاف حول عليها، بينما كانت الدعاية المصرية العربية تصور العبور على أنهم من أعظم الثورات، وانتهت حرب عند ذلك الحد بأن نصر إطلاق النار في وضع لا يسمح لسنة بالدعاء النصر الشامل ويمنع اليهود من الدعاء الثوري الكامل زي ما احنا عدينا احنا عدينا. وبعد انتهاء الحرب مباشرة بدأت تشيل العملية السلمية، كل ده برضه تدبير أمريكا وتخطيط مين؟ أمريكا. العملية السلمية بين مصر وإسرائيل في مراحل مبكرة، وذلك بزيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي اليهودي اللي هو مين؟ هيريك شيلنر لمصر، حيث اتفق مع القادة على فض الاشتباك، كلمة فض الاشتباك شو المصطلح ده؟ فض الاشتباك بين المصريين والإسرائيليين والاتجاه نحو حل النزاع في الشرق الأوسط بالطرق السلمية. وهنا أمر ينبغي تنبيه القارئ إليه، وهو أننا لا نشكك في إمكانية تحقيق النصر على اليهود ولا في إخلاص الزميل الذين قتلوا وقتلوا، بل نطلب من أهمية دور التعبئة المادية والمعنوية في معركة هذه المرة، ولكننا نعبر فقط عن قناعة بأن هذا النصر الجزئي كان حجة أقامها الله على العرب المسلمين في إمكان نصرهم على عدوهم ولو كانوا أذلة. ودي أهم نقطة نطلع منها من المقالة دي، وأنه كان يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو نهضة وحدة عربية مسلمية شاملة، ولكن أعداء الأمة أصروا أن يجعلوا منه نقطة انطلاق أيضا، ولكن إلى نكبة وفرقة عربية مسلمية شاملة. وهذا ما كان في النصف الثاني من عمر الصراع عبر 50 عاما من الإيه؟ من الضياع. طبعا اذكروا الملك فيصل عليه رحمة الله في هذه الإيه؟ المعركة، وتذكر موقفه ولهذا قتل قتلوه، وكان فعلا يمكن الاستثمار وتوحيد العرب، كان فعلا يمكن على الأقل توحيد العرب، وبعدين بعد ذلك توحيد المسلمين لو الحرب مستمرة وحيعلن غاية القدس. ده كان في الحالة دي تغير الموقف تماما بفضل الله عز وجل. الناس تحل الكلام ده ازاي؟ ده هنستعد ازاي لتحرير المسجد الأقصى وتحرير القدس والشريعة مغيبة؟ وضحك على الزقون، الشريعة مغيبة فكيف نفعل ذلك؟ يعني بلاد الشام والدعارة منتشرة والفجور والقنق كما تعلم تشاهد طبعا اللي حصل في الله، فالله المستعان. وفضل ادي على الخمس دقائق، قال نكمل بقى الخمس دقائق فجوز في المقالة الثانية. بالرغم من قناعتنا نحن المسلمين بأن السلام الدائم مع اليهود أمر مستحيل، طبعا دائم يعني ايه؟ ده في معركة في آخر الزمان ويسموها أرمجدون، في معركة آخر الزمان واليهود هيختبئ خلف الحجر، فيقول الحجر ايه والشجر يا مسلم، تعرف الحديث مفيش حاجة اسمها السلام. سلام ايه ده كلام؟ فبالرغم من قناعتنا نحن المسلمين بأن السلام الدائم مع اليهود أمر مستحيل، هم عن تولي امرا غير مشروع لعدم جواز الاعتراف لهم باغتصاب ارض فلسطين، الا ان كثير من القيادات العربيه كانت ولا تزال تمني نفسها بامكانيه تحقيقه، فتخطيط البحث في مشروعيه تطبيقه، وكانت تلك القيادات تتطلع من خلال البحث عن السلام الى تحصيل ما عجزوا عن تحقيقه عبر السلاح. ونحن سوف نفترض حسن نيه في هذه القيادات، وسوف نفترض انها فعلا ارادت التغلب على اليهود عبر طاوله المفاوضات بدلا من سعد الصراعات. فنستبعد الحين ما يعدوه بعضهم هواجس التآمر ووساوس الخيانة واتهامات العمالة، وسنقول ان ارادوا حقا الانتصار للأمة مع المريين يعني من عدوها سلما بعد ان عزوا على الانتصار لا حربا. فهل اتلح فكر قيادات بالسلام بعد ان فشلت الحرب؟ هذا ما سوف نناقشه من خلال استعراض المسيرة الفلسطينية التي حملها قطار السلام الذي انطلق بعد حرب 73، هو التاريخ الذي يمثل نصف مدة 50 سنة من الصراع العربي الإسرائيلي منذ بدأ وإلى الآن. يبقى حيبدأ الكاتب في المسيرة السلمية. هو أعطى فرصة عن المسيرة العسكرية، وشفت 48 ضربنا فيها إزاي، شفت 56 ضربنا فيها إزاي، شفت 67 ضربنا فيها إزاي، شفت 73 ضربنا وانضربنا وحصل فيها أمور. ومع ذلك بقى المسيرة السلمية والتخطيط العجيب جدا، والتخطيط العجيب بحيث الألفية تأتي، واخد بالك؟ تعرف الإشارة، وطبعا عارف الإشارة اللي عندهم أكبر إشارة بالألفية هي إيه؟ ها؟ أول حاجة دولة إسرائيل وتعامل الصلاة. ثاني حاجة الخطة الشرقية بكتان 67، ودي أكثر شيء أهم حدث يقول لك كرامات، يسموه كرامات في أمريكا عند البروتستانت، يقول لك كرامة، كرامة من الله للشعب اليهودي الشعب المختار، يقول لك كنا ربنا اداهم القدس وأرض المسجد الأقصى عشان يخلوهم المعبد اليهودي وهيكل سليمان، ودي معناه خلاص الألفية المسيح جاي يعني جاي في الألفية، وده كلامهم. ما هو هذه عقيدتهم. فطبعا دولة 67 بعد ذلك ايه؟ جاءت بقى المسيرة السلمية. فعلوا بنا بالمسيرة السلمية كل شيء، كل شيء، كل شيء. كفاية التطبيع. يكفي التطبيع وخطر التطبيع، هنتكلم ان شاء الله عن التطبيع، نعلم ما هو التطبيع. يكفي انك تعلم التطبيع ده كيف آتى أكله في التعليم، كيف حذفت السور والآيات القرآنية عن اليهود، وكيف حذفت الغزوات تدريجيا، وكيف 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 يلغى الإسلام تماما. ده نتيجة لإيه؟ للتطبيع اللي تم الاتفاق عليه في كامب إيه؟ إيفت. هي دي الأمور اللي حصلت. فكل الشر اللي نحن فيه الآن مترتب على اتفاقية ايه؟ قبل داود او كام دي بتشد يسموا الاصطلاحات حتى بايه؟ ها؟ باصطلاحات اعتقادية كان بدين بتاع داود يعني كل شيء عند اليهود منطلق من عقيدة، كل شيء عند اليهود منطلق من عقيدة. الله المستعان. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم دائما وابدا في كل ما ناسل وفي كل ما ندعو. ان شاء الله الشيخ سيد عفان غدا بإذن الله مش هذا مبسوط إن شاء الله في الجمعة المقبلة نتابع موضوعنا حول القدس وحول مسائل الخطر هناك. الدرس ده مساعد للخطبة، لا نستطيع أن نلخص هذا الكلام في الخطبة، فالدرس ده مساعد له أن ننتقي أهم النقاط ما نتكلم عنها في الخطبة. علاوة على إن شاء الله سنجعل جزءا كبيرا من الخطبة في الرد على ما كتبه هذا الجاهل المعاند الذي أصيب بالكبر اللي هو دكتور مصطفى محمود عندما كتب ما كتب، لأن الشيخ هذا مصطفى رد عليه ردا قويا جدا على مدى الساعة والنصف بمسجد بالسلام، لكن الحضور كان قليلا للأسف الشديد. فإن شاء الله سنلخص ما قاله عشان ما يقول لك والله النبي صلى الله عليه وسلم عن تدين السنه، ده معناه ايه؟ ابو بكر حرق الاوراق اللي فيها السنه، ده عمر والكلام الناس ايه بيروج عند الناس، وعمر فعل ذلك والكلام. سنرد على ذلك تفصيلا لبيان الدجل وسيد القني لعنه الله في القمه من اكبر العلمانيين المنورين للاسلام بينشر خروج اليوسف نفس الكلام ده تباعا، ينشر نفس هذا الكلام تباعا، واخد بالك؟ كله عشان هدم ايه؟ السنه. ولو هدمت السنه يبقى هدم القران خلاص، فاضل ايه تاني؟ هو لما السنة تهدم طب كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ كيف تأكل؟ كيف تشرب؟ لو هدمت السنة خلاص انتهت المشكلة. أصل يهدم الإسناد. وأعظم معجزة عند المتشرقين هكذا زعموا هو الإسناد. أعظم شيء اختص به المسلمون هو الإسناد اللي هو عن 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 عن. واخد بالك؟ أعظم معجزة عند المتشرقين زعموا طبعا القرآن هو الأعظم. الملك الجيد لأن السنة يقول لك إيه؟ هو مش مشدد بالسنة خلي بالك دلوقتي. الجاهل المتكبر ده بيشكك في ايه؟ في الرواية في الإسناد. طب القرآن جمع ازاي؟ هو بالإسناد. يبقى التشكيك نفسه هيقف بين لو استسلمت له هيرجع على القرآن نفسه بعد ذلك. يخلي القرآن محل ايه؟ ويرجع بقى النصر وزيده الكلام اللي قاله ده. مش السيدة السيدة الكل ده بيتكلم دايما على ان النصر ده مش مقدس دائما. فقال لك لسه بقى لفه جديده يعمل ايه؟ عايز على السنه يجيب لي السنه يقول لك اهدمها من ده المفتي اللي كان وقف مثلا في بلاد الريف في الريف. فهو ده الخطه خطه مدبره هيبقى فيها رد ان شاء الله واضح جدا وكامل مختصر علاوه على الحديث عن ايه؟ فلاحظ حضور مبكرين الواحد بيتالم من الاخوه الذين ياتون متاخرين في خطبه الجمعه. يعني تأتي متأخرة في خطبة الجمعة طب وبعدين ده انت المفروض تأتي في الساعة الأولى حتى تنال المنحة من الله عز وجل تنال ايه؟ ها؟ بدل الساعة الثانية الرابعة والساعة الثالثة ها؟ الساعة والساعة الرابعة بدل وعين بيضة وعين مفيش حاجة ثم تأتي متأخرة وقد صعد الخطوب منبر وبدأ الخطبة فتستحد وتأتي مبكرا عشان نبدأ مع أول دقيقة في دخول الوقت لاستثمار الوقت لأن في التكوين ده عشان نتأخر بيبقى مرهق جدا جدا وبيحملنا يعني ما لا طاقة لنا به حتى على المستوى ازاي نتأخر ازاي المساءلة وكده. الله المستعان على كل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.